إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، اشتد أذى المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى بلغ منهم أمرا عظيما، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، ولكن ذلك زاد غلواء قريش وجنونها، فكانت الهجرة الكبرى إلى المدينة النبوية المشرفة. أما الصديق رضي الله عنه وأرضاه فكانت له المواقف العظام في أول أمر الإسلام وآخره، في أول أمر الإسلام وفي آخر أمر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، في آخر رمق من حياته. من الذي يفعل كما فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ ومن الذي يبذل في خدمة دين الله تبارك وتعالى كما أعطى الصديق وبذل؟ أما خبره في حديث الهجرة فكان عجبا من العجب، تتقاصر كل الهمم عن إلحاح كإلحاح أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج جماعات من أصحابه، جاءه أبو بكر الصديق يستأذنه في الخروج إلى الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا، يريد نفسه صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه، تقول: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة في نحر الظهيرة في ساعة كان لا يأتي فيها. تقول: فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن سريره، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر، فقال صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك يا أبا بكر. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما هما ابنتايا، وما ذاك فداك أبي وأمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة، تقول عائشة: فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: الصحبة يا رسول الله، الصحبة. فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا لأبي بكر وكأنما أعطاه الدنيا بحذافيرها، قال له: نعم يا أبا بكر. قالت عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. ولا يلام أبو بكر في بكائه، أليس هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة لا تتكرر أبدا؟ ولم يصحبه غيره في تلك الرحلة العظيمة التي بها أشرق نور الإسلام وضرب بجيرانه في الأرض. غلب السرور علي حتى أنني من فرط ما قد سرني أبكاني، يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح وفي أحزاني. معاشر المؤمنين، لم يكن فرح أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لخبر صحبة سيصاحبها في نزهة برية ولا لجولة ربيعية، إنما كان فرح الصديق رضي الله عنه وأرضاه برحلة تقوده لعين الخطر ولعمق المغامرة، حيث الطلب من ورائه والرصد من أمامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الشخص الذي تطلبه قبائل العرب لقتله، وقد وضعت قبيلته مقابل رأسه ثروة هائلة في ذلك الحين، كانت 100 من الإبل مقابل القبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. وبرغم كل تلك المخاطرة يفرح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بتلك الصحبة. إنها يا معاشر السادة المؤمنين حقيقة الإيمان الذي يترسخ في القلوب، فيجعل البذل في سبيل الله تبارك وتعالى أعظم متعة. حقيقة الإيمان التي تترسخ في القلوب فتجعل من الضيق والهم والتعب والنصب والبذل إذا كان في رضا الله لونا من ألوان الفرح وصورة من صور السعادة، لا كما يفعل بعض المرتزقة بالدين المنتفعين بالشريعة الذين يكون بذلهم لدين الله مرهونا ألا تتأثر مكاسبهم وألا تنقص مصالحهم وألا تتراجع تجاراتهم، وإلا فللبيت رب يحميه. أما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقد كان البذل لدين الله تبارك وتعالى والبذل في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم موجبات فرحه. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله، إن هاتين راحلتين قد كنت أعددتهما لهذا الأمر. وكان الصديق رضي الله عنه وأرضاه صاحب أمل وعمل، لم يكن كأولئك الذين يبنون جبالا من الأماني دون عمل، لكنه كان يؤمل ويعمل، قرن العمل بالأمل. فإنه لما أمل في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاها وطمع فيها لم يقعد بعد ذلك قعود العاجزين، ولم ينتظر قدر الله تبارك وتعالى أن يحمله، ولكنه بذل وسعى وهيأ وجهز وأعد عدة السفر، حتى إن دواب السفر قد هيأها وربطها وأعد خطة الرحلة واستأجر دليلا أمينا من المشركين، وأبقى لأولاده مالا في حالة ما إذا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر أن يكون مهيئا للخروج معه بلا تردد. هكذا هكذا تكون الأماني، وبعبارة أكثر دقة هكذا يكون الرجاء الصادق. ولا مكان لا مكان للأماني العرية عن العمل عند الصادقين الذين يرجون ويعملون. يقول ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج أتى أبا بكر فخرج من خوخة كانت لأبي بكر في ظهر بيته، والخوخة هي الباب الصغير الذي يحتاج من أراد الخروج منه إلى شيء من التطامي، فعمد بعد ذلك إلى غار بجبل ثور، وتحولت أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تحولت كل أسرته إلى جنود مجندين في خدمة الإسلام وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنجاح رحلة الهجرة، لتكون أسرة أبي بكر الصديق هي أول أسرة تشارك في صنع تاريخ الإسلام وبناء مجده. شارك فيه كبيرهم وصغيرهم ورجلهم وامرأتهم، بل وحتى خدم أبي بكر ساهموا في صنع نجاح تلك الرحلة. بل أزيدكم، حتى إن غنم أبي بكر كان لها سهم في تلك الرحلة. فأمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره كله، فإذا أمسى المساء راح عبد الله بن أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى والده أبي بكر بخبر اليوم، وأمر خادمه ومولاه عامر بن فهيرة رضي الله عنه، أمره أن يرعى غنمه، أن يرعى غنم أبي بكر نهاره كله، ثم يريحهما عليهما إذا ما أمسى المساء في الغار ليشربا من ذلك اللبن، وليكون من أثر الغنم ماحيا لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأثر أبي بكر. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست، إذا جاء المساء وقارب الليل أن يخيم جاءت أسماء رضي الله عنها وأرضاها، وكانت بنية فتية صغيرة، جاءت بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى والدها أبي بكر. وفي خبر الهجرة حصلت القصة التي اشتهرت فيها أسماء بنت أبي بكر باللقب الشريف الكبير ذات النطاقين، وذلك أنها لما خرجت بالطعام تحمله لم تجد وعاء تحمل طعام رسول الله فيه، فعمدت إلى نطاقها الذي تلفه على وسطها وتربط بدنها به، فشقته شقين، فتمنطقت بشق منهما وربطته على وسطها، وحملت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القطعة الثانية من نطاقها، فسميت ذات النطاقين. يا للشرف، يا للعز، هذه والله هي المكارم التي يفاخر بها، هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. هذه بنية أبي بكر أسماء صنعت ما صنعت، هل تقف مع الخطة المحكمة التي رسمها أبو بكر مع أولاده وبناته وخدامه، أم نقف مع تلك الشجاعة التي ارتسمت حية في مواقف تلك الأسرة المباركة عليها رضوان الله؟ أسماء رضي الله عنها وأرضاها رجعت بعد ذلك إلى بيت والدها، وحدثت عن أمر حصل بعد رجوعها قالت: فأتانا بعد ذلك نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر تقول: فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ تقول أسماء: فقلت لهم: لا أدري والله أين أبي. تقول: فرفع أبو جهل يده، وكان رجلا فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. نموذج جديد لبذل هذه الأسرة وتضحيتها وصبرها ومصابرتها. إن من الناس من لو هدد في لقمة ألا تصل إلى فمه ترك الدين والجمل بما حمل. أما أسماء رضي الله عنها وأرضاها فإن ذلك ما زادها إلا ثباتا في دين الله تبارك وتعالى وعليه. تقول أسماء رضي الله عنها وأرضاها تبين كيف كان موقفها، كيف عالجت سؤال جدها أبو قحافة عن والدها وسفره وهجرته. تقول: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر ماله كله، وكان معه 5000 درهم أو 6000 درهم، فاحتمل أبو بكر ماله كله فانطلق بها معه. تقول: فدخل علينا جدي أبو قحافة وكان قد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه، يعني ذهب بنفسه وذهب بماله فترككم بلا مال. تقول أسماء: فقلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. تقول: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيه، ثم وضعت عليها ثوبا غطتها بثوب، ثم أخذت بيد أبي قحافة فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده يتحسسه فظن أنه مال، فقال: لا بأس إذن، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. تقول أسماء: لا والله ما ترك لنا أبو بكر شيئا، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. انظر إلى سرعة البديهة، إلى كيفية معالجة الموقف، انظر كيف صاغ أبو بكر أسرته، انظر كيف رباها على خدمة الإسلام. ما أعظم هذا الجهاد، ما أعظم تلك الدعوة، استحق هذا البيت بمثل تلك المواقف في أول الأمر، وبمواقف عظيمة ستأتي لاحقا. استحق هذا البيت المبارك أن يكون هو بيت الصديق، فلا عجب أن يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم والدهم لصحبته ليكون أقرب الناس إليه، ولا عجب أن يختار زوجته الحبيبة من بين أهل هذا البيت، فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الصديق خبره طويل وبذله عظيم ويحتاج إلى مواقف طويلة. اللهم اجعلنا من خدم دينك وأنصار شريعتك يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا معاشر المؤمنين، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم من الخدمة والبذل ما لم يصنعه ولا يصنعه أحد. فقد كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه غاية في المحافظة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة والمساهمة في تأمين سيره، فكان رضي الله عنه وأرضاه يمشي تارة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع تارة أخرى خلفه صلى الله عليه وسلم، تارة عن يمينه وتارة عن شماله، يتنقل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من صنيعه، فسأله، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إذا تذكرت الرصد لك تقدمت، وإذا تذكرت الطلب تأخرت وراءك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. وقبل دخولهم للغار يقول أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: مكانك. فيسبقه للدخول ليهيئ المكان وينظفه لدخول النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفقد الموضع من الحشرات الضارة، ويسد ما في الغار من خروق وجحور يخشى خروج مؤذ منها للنبي صلى الله عليه وسلم. نموذج فريد للتضحية قل أن يتكرر وقل أن يوجد له نظير. هذه المواقف يا معاشر المؤمنين تصور لنا فداء عظيما في سبيل الله تبارك وتعالى بذله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لتكتشف من خلال ما ذكر وما سوف يذكر المبررات الظاهرة الواضحة لكون أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أفضل الصحابة وأقربهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأحبه إليهم وأعظمه مستحقاقا لخلافته والقيام مقامه والوقوف في موضعه. لا زال حديث أبي بكر طويلا ولنا معه وقفات أخرى. اللهم ارض عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر الصحابة، اللهم ارض عنهم يا رب العالمين، ألحقنا بركابهم واحشرنا في زمرتهم واجمعنا معهم في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اجزهم عن الإسلام خير الجزاء وأجزله وأوفاه. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وأعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، وجنبنا ما يسخطك. اللهم أصلح حالنا وشاننا ومآلنا، واجعل آخرتنا خيرا لنا من دنيانا، عاف مبتلانا، شاف مرضانا، وأصلح أولادنا، إنك أنت خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.